فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال مضل. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي، وسأقوم إن شاء الله بإجابة على بعض الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى. فأبدأ مستعينا بالله عز وجل. السؤال الأول: هل يجوز تنزيل الحمل الذي عمره أقل من شهر؟ هل يجوز تنزيل الحمل الذي عمره أقل من شهر؟ الجواب بحول الملك الوهاب: لا تفعل، فإنها نسمة خلقها الله تبارك وتعالى، ولعل هذا يكون ولدا ينفع الله به البلاد والعباد، فيكون يعني عالما راسخا ينفع البلاد والعباد، قد يكون رئيسا ينفع الله به البلاد والعباد. فعلى كل حال أنا لا أنصح بذلك يا عباد الله. ولا يخفى على حضراتكم الأكارم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا تكاثروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأمرنا بالتكاثر ونحن نريد أن نسقط الحمل، فهذا يصطدم مع مقاصد الزواج. فأسأل الله أن يبارك لكم في أبنائكم، وأن يعيننا وإياكم على تربيتهم تربية قرآنية نبوية على فهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، والله أعلم. وأما السؤال الثاني، بارك الله فيكم: هل يؤثر خروج الريح من الدبر على الطهارة؟ هل يؤثر خروج الريح من الدبر على الطهارة؟ يعني إيه؟ يعني واحد متوضي أو واحدة متوضية خرج منه فساء أو ضراط، هل هذا ينقض الوضوء؟ الجواب نعم، فكل ما خرج من السبيلين كما هو معلوم لديكم ينقض الوضوء، فهذا ناقض للوضوء. طب المطلوب إيه؟ المطلوب يتوضأ. طب هل هناك من المسلمين من يفعل غير الوضوء؟ الجواب نعم، هناك من يقوم بالاستنجاء، وهذا ليس مطلوبا. أنت ما تبولت أعزك الله، ولا تغوطت أعزك الله، فلما الاستنجاء ولم يخرج منك إلا ضراط أو فساء، وكل منهما ليس فيه استنجاء ولا استجمار، إنما الوضوء فقط، بارك الله فيك. والسؤال الثالث: هل يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها للعلاج هل يجوز للمعتدة؟ يعني ايه معتد؟ يعني امرأة مات زوجها كم تكون عدتها؟ 4 أشهر و10، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، مدخول بها أو غير مدخول بها ما دام زوجها قد مات عنها. يعني إيه معتد؟ ربما تكون حاملا فعدتها وأولات الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. يعني إيه معتد؟ ربما تكون مطلقة وهي من ذوات الحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ربما تكون آيس، وربما تكون صغيرة لم تبلغ. على كل حال هذه عدتها 3 أشهر قمرية. فهل يجوز للمرأة أن تخرج في عدتها للعلاج؟ العلاج ضرورة، فلا بأس أن تخرج للعلاج، ولو كان لا يوجد عندها من يحضر طعامها وشرابها وخرجت لإحضاره فلا حرج. هذا في من مات زوجها. أما في من طلق الطلقة أولى أو الثانية فهذا يسمى بطلقة رجعية، وستكون في بيت الزوجية فستخرج بإذنه، بارك الله فيك، لأن هذا الزوج لو مات أثناء العدة ترثه، ولو هي ماتت أثناء العدة ويرثها، بارك الله فيك، فتخرج بإذنه سلمك الله. على كل حال الخروج لإحضار العلاج للمرأة المعتدة الذي مات زوجها جائز، فهذا ضرورة، والضرورات تبيح المحذورات. والسؤال: هل يجوز للمصلي أن يدعو في كل سجدة من الصلوات المفروضة؟ هل يجوز للمصلي أن يدعو في كل سجدة في الصلوات المفروضة كالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ الجواب: نعم يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قلت: فإن أعلى شيء فيك وهي هامتك ناصيتك قد وضعتها على الأرض ذلا للعزيز، فقرا للغني، ضعفا للقوي، امتثالا للرب العلي، واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما ثبت في البخاري. على كل حال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فلا حرج أن تدعو في كل سجدة من خيري الدنيا والآخرة، فأقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد. والسؤال: هل يجوز شرعا أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع بالحلال؟ الجواب: نعم، حتى ولو كان ذلك لغلظ العورة أي للسوأتين. هل يجوز للرجل أن ينظر إلى سوأتي زوجته؟ نعم. هل يجوز العكس؟ نعم، ولا حرج في ذلك، أي نعم، فإنها باب من أبواب الاستمتاع الذي شرعه وأحله الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالحلال وأن يجنبنا وإياكم الحرام. هل يجوز أن يرضع الرجل من زوجته؟ إذا التقط الرجل ثدي زوجته ونزل حليب إلى جوفه لا حرج، فإن هذا من باب الاستمتاع والإثارة، أي نعم، وهذا أمر أحله الله بين الزوجين، هذا أمر أحله الله تعالى بين الزوجين، والحمد لله على ذلك. نعم. كذلك ما هي الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته بالوطء وتوابعه؟ ما هي الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته بالوطء وتوابعه؟ يعني يسألونك عن المحيض، قل: هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلو كانت المرأة حائض أو نفساء لا يجامعها، أي نعم، ولا يجامعها في دبرها ولا يجامعها وهي صائمة في نهار رمضان ولا يجامعها وهي محرمة بعمرة أو حج ولا يجامعها إذا كان هناك ظهار إلا بعد الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين نظرا لعدم وجود عبد في هذه الأيام. نعم. ثم ماذا؟ يعني من قبل أن يتماس، هل يجوز للمرأة أن تستقل في نومها بحجرة خاصة مع أنها لا تمتنع عن إعطاء زوجها حق الشرعي؟ هل يجوز للمرأة أن تستقل في نومها بحجرة خاصة مع أنها لا تمتنع عن إعطاء زوجها حق الشرعي؟ الجواب لا تفعل، لأن هذا يضعف المحبة وينقصها ويقللها بين الزوجين، في حين لو كانت بجواره ربما يحدث بينهما جماع، وإذا لم يحدث بينهما جماع يحدث بينهما أنس يكلمها تكلمه، ربما هو في حاجة أن تعطيه الدواء أو هي في حاجة أن يعطيها هو الدواء أو أن يسمع منها شيئا أو أن تسمعه شيء أو يشاهدان شيئا فيه النفع مثل الفتاوى أو محاضرة لأحد العلماء المباركين من أصحاب المنهج الصحيح والعقيدة السليمة، فيتناقشان يتبادلان المنفعة. على كل حال ينبغي على الزوجين أن يكونا في فراش واحد ما لم يكن هناك مانع صحي، والله أعلم. وأما قضية أنها لا تمنع نفسها يبقى لا تأتي إلا بالطلب، هذا شيء لا يولد المحبة. أما قرأت ذات مرة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليه؟ أيوة لتسكنوا إليها، فأين السكن أيها المبارك؟ وأين السكن أيتها المباركة؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فدقوا أبواب السكن. نعم، والمودة والألفة والمحبة. نعم. ثم ماذا؟ يقول نوى قرأ في أحد الصحف أنه لا يجب على الزوجة خدمة زوجها، ولكن هذا من باب حسن العشرة بالمعروف، حسن العشرة والمعروف. الحقيقة أن خدمة الزوجة لزوجها واجب على الراجح من أقوال أهل العلم. أي نعم. أما تذكرون أن سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى أبيها تشتكي من ألم في يدها في راحتها من خلال التي كانت تطحن بها، أي نعم طحون هذه، فكانت تطلب منه خادمة فدلها على التسبيحات الفاطمية، فبارك الله فيك، هذا بما يدل على خدمة الزوجة لزوجها. وكلكم يعلم أن أسماء بنت من؟ بنت صديق الأمة الأكبر، وهو أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا تاجرا وحسيبا ونسيبا وثريا، ومع ذلك كانت تدق النوى لحصان الزبير بن العوام وتحمله ثلثي فرسخ على رأسها، وهي بنت من؟ أين؟ على كل حال خدمة الزوجة لزوجها واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. وسلمك الله. امرأة عندها 9 أطفال وزوجها يسيء المعاملة لها وتريد أن تخرج من الدار وتطلب الطلاق، يا أختاه أنا أنصحك أن تصبري وتصابري، ما دام زوجك رجل موحد ورجل من أهل الصلوات الخمس وينفق على البيت من الحلال، ولكن عنده نقص في هذا الباب، نقص في الأخلاق الحسنة. وأنت بفضل الله أولا وآخرا ثم ببركة دعائك له في الثلث الأخير من الليل وأنت ساجدة حيث يتنزل الرب جل وعلا تنزلا يليق بجلاله فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل. نعم، فبفضل الله أولا وآخرا ثم بركة دعائك سيحول الله الحال من الشر إلى الخير ومن السوء إلى الحسن إن شاء الله تعالى. ولا أنصحك بترك أولادك. ثم أقول لهذا الرجل إن الله تعالى زكى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام كاد أن يختزل مقصد بعثته صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. قلت وعلى قدر ما عندك من الإيمان على قدر ما عندك من الخلق الحسن. ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، ومعنى عوان أي أسيرات. وربنا جل جلاله قال في القرآن الكريم وعاشروهن بالمعروف، وقال جل وعلا في كتابه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمرأة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم، فاستوصوا بالنساء خيرا. نعم. وهذه سائلة تقول ما حكم الرقص للنساء؟ إذا طلب زوجك منك أن ترقصي له في غرفة النوم فالذي يظهر لي أنه لا حرج في ذلك، فالذي يظهر لي أنه لا حرج في ذلك، خاصة في زمان الفتنة الذي نحن فيه، فهو يريد أن يغلق على نفسه أبواب الفتن بكل صورها حتى يستمتع بحلاله ولا يقع في فتنة. فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، الباء القدرة على الجماع والنفقة، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية. والله أعلم. بيقول هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا؟ الواجب ستر وجه المرأة لقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقوله جل وعلا من نفس الصورة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. لكن هذه ضرورة، بارك الله فيك، ونسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد. نعم. ما هو وقت أذكار المساء وما هو الوقت الأفضل لها وهل تقضى عند نسيانها؟ أذكار الصباح من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء من عقيب صلاة العصر إلى غروب الشمس. ولو حدث ظرف وفاتت فما المانع أن تقول الأذكار بعد طلوع الشمس؟ لا مانع. وما المانع أن تقول الأذكار بعد المغرب لو فاتتك؟ لا مانع. أي نعم، فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم فاذكروني أذكركم، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نعم، فأكثر بارك الله فيك من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة، والصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والأذكار الموظفة. أيها المباركون، يسأل سائل: لو هو في صلاة العيد فات ركعة، هي صلاة العيد كم ركعة؟ ركعتان. طيب، في الركعة الأولى 7 تكبيرات، بين كل تكبيرة وتكبيرة الثناء على الله عز وجل. طب حكم التكبيرات 7 في الركعة الأولى إيه؟ سنة. طب قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلو أتى في الركعة الثانية، يا ركعة الثانية كم تكبيرة؟ 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. أين؟ فلو أتى في الثانية، إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة، قام وأتى بإيه؟ بركعة، بارك الله فيه، هيسوي فيها تكبيرات؟ أي نعم، فالركعة الثانية بالنسبة للإمام هي الركعة الأولى له، هيسقط بقى التكبيرتين دول. أيوة، والركعة الثانية يجي فيها 5 تكبيرات، والله تعالى أعلى وأعلم، إن كان هذا في العيدين أو الاستسقاء. أي نعم، طبعا صلاة الاستسقاء من أهل العلم من قال إنها صلاة كصلاة الصبح، ومنهم من قال الاستسقاء كصلاة العيدين، ومنهم من قال الاستسقاء كصلاة الإيه؟ العيدين. طيب، ثم ماذا؟ بارك الله فيك، في مريضة بالسكر عافانا الله وإياكم وألبسني الله حضراتكم لباس التقوى والعافية والعفاف، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه الأم الكريمة جاهدت وصامت في رمضان وأفطرت 4 أيام، عجزت عن صيامه، والآن غير قادرة على صيام الأيام 4. ربنا جل جلاله قال في القرآن الكريم في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن عجزت فتكون من أهل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني إيه؟ يعني تطعم عن كل يوم مسكين، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، بيقول: من هو الصحابي الجليل الذي كان له فضل جمع القرآن الكريم في مصحف واحد؟ الصحابي الذي له فضل جمع القرآن في مصحف واحد، أنتم تعلمون أن أبا بكر قام بهذا الأمر، والذي جمعه في مصحف واحد والخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان ذي النورين، فرضي الله عن أبي بكر وجهوده المباركة في هذا الباب وفي غيره، ورضي الله عن عثمان بل وعن سائر الخلفاء الراشدين وسائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليه. طيب، أريد امرأة يعني راتبها قليل وعليها إيجار 2 سنين وعليها كهرباء ومية، وتريد أن تقترض قرضا ربويا، يا أختاه سل الله أن يفتح لك بابا من أبواب الحلال، فدقي أبواب القرض الحسن، فإذا لم تجدي فأنا أدلك على صورة بيع. البيع ده اسمه بيع التورق بالقاف وليس بالكاف، بيع إيه؟ التورق. إيه التورق ده؟ إن أنت تشتري مثلا سيارة، السيارة دي تقسيط نقدا ب100,000 جنيه وتقسيط ب120,000، فأنت تشتري السيارة 120,000 تقسيط وتبيعيها في مكان آخر نقدا ب100,000 وتسدي ما عليك. طبعا ممكن تكون ثلاجة، بوتاجاز، غسالة، سيارة، أو ما يسمونه بالتوك توك، أو ما شاكل ذلك مما تريدين شراءه، تشترينه من واحد أجلا. أجلا يعني إيه؟ يعني تقسيط، وتبيعيه لواحد آخر لا علاقة له به نقدا البيع ده اسمه بيع التورق. أي نعم، هناك من أهل العلم من أباحه كالعلامة عبد الرحمن الناصر السعدي أستاذ شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، قال بشروط. أولا لما سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عن البيع ده بيع بيع التورق، شيخ الإسلام ابن تيمية قال هو أخي الربا، ولكن قالوا أنه جائز العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي بشروط، إذا كان هناك ضرورة، واحد، اثنين، دق المرء أبواب القرض الحسن فلم يجد من يعطيه فيدق هذا الباب حتى لا يتلبس بالربا، أن يشتري السلعة الحلال أجلا أي تقسيطا ويبيعها لآخر نقدا ليسد ما عليه حتى لا يعرض للسجن على أن يرى في نفسه القدرة على سداد هذه الأقساط قبل أن يتلبس بالأمر، والله أعلم. طيب، وتقول أريد أن أسأل هل تشقير الحواجب حلال ولا حرام؟ إذا كنت منتقبة وتشقري حواجبك لزوجك فلا حرج، أي نعم. أما إذا كنت كاشفة الوجه سترنا الله إياك فلا تفعلي هذا، والله أعلم. هل يجب على الأهل أن ينفقوا ويخدموا ابنهم الكبير إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ من اللي يخدمه؟ واحد عنده شلل عفانا الله وإياكم ويريد أن يحمل إلى الكنيف يعني دورة المياه، بده يخدم، لا يستطع أن يقطع اللقمة وأن يضعها في نفسه، في حاجة إلى من يخدمه، أي نعم، أو من يلبسه الذي يسمونه بالعجمية بمبز، أي نعم، فهم يقومون على خدمته، هذا يعني يجب عليهم أن يقوموا على خدمته، فإن من الضروريات الخمسة الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وبعدين من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، أين؟ ونسأل الله أن يعفينا وإياكم من ذلك. بيقول طيار في طائرات نقل تنقل الأشياء وخايف أن الوقت يخرج عن أن الفريض أن الصلاة تخرج عن وقتها مثل الظهر أو العصر المغرب والعشاء، فبيقول يعني هل من الممكن أن نصلي وإحنا غير مستقبلين القبلة؟ الأصل أن تعلم أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، شرط من شروط صحة الصلاة رقم واحد. رقم اثنين أن تعلم أن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المنكر موقوتة. رقم ثلاثة أنت كمسافر لك أن تقصر الصلاة، بل ذهب ابن حزم إلى وجوب ذلك وإن كان الجمهور يقولون أنها رخصة. طيب، رقم أربعة يجوز لك الجمع إذا احتجت إليه، أن تجمع العصر مع الظهر أو الظهر مع العصر، جمع تقديم أو تأخير، أو العشاء مع المغرب أو المغرب مع العشاء. أيوة، يبقى جمعا وقصرا. طب أنت بتسأل موضوع استقبال القبلة، ده شرط من شروط صحة الصلاة، فإن خفت خروج الوقت فلك أن تصلي من باب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ومن باب قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن باب قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، والأوامر تسقط بالعجز، والله تعالى أعلى وأعلم. والله تعالى قال في كتابه وما جعل عليكم في الدين إيه من حرج، وقال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا من فضل الله ورحمة الرحمن الرحيم على عباده الضعفاء. نعم. هل يجوز لناظر الوقف والقائم على رعايته أن يأخذ أجرة من المال الموقوف، وأن لو أن يتاجر فيه بغرض تنميته علما بأنه مال أيتام؟ بارك الله فيك، أن تأخذ أجرة تحدده المؤسسة. نقول هذا الناظر له راتب في الشهر 2000 جنيه أو 4000 أو أكثر أو أقل. يبقى المؤسسة، القائمون على المؤسسة هم الذين يحددون، أو الحكومة هي التي تحدد. أيوة، ده رقم واحد. رقم اثنين، لا تتاجر في المال إلا بارك الله فيك إذا كان مال أمانة، ورأت المؤسسة المتاجرة فيه. لكن أنت كفرد لا تتصرف في ذلك وحدك، لأن المال ممكن يخسر. أي المال ممكن إيه؟ يخسر. يعني هلك رجل وترك 1,000,000 جنيه وعنده ولدين، الولدين دول يتامى لأن دون الحلم، وفيه ناظر لهذا الوقف، هل يتاجر فيه؟ الصواب أن يتاجر فيه ما دام رأوا ذلك، لأن فيه منفعة لهؤلاء الأيتام على أن يتقي الله تعالى فيه. أما بالنسبة للأجرة فهذا المؤسسة هي التي تحدد هذا. طيب بارك الله فيك، هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟ يعني مثلا واحد حنث في يمينه فيريد أن يطعم 10 مساكين، يا ترى يطبخ رز وفاصوليا ولحمة، أو رز وكوسة ودجاج، ولا يحمل هذا الرز والخضار واللحم غير مطبوخ؟ هذا جائز وهذا جائز، والأمر في ذلك واسع. والذي أرى أن يحمل الشيء نيئا بكامل احتياجاته. كامل احتياجاته يعني إيه؟ يعني بالملح والزيت، ويراعي ثمن الغاز. أي نعم. طب ليه؟ أنت عملت اللحم مشوي والفقير يريدها مطبوخة، أنت عملت مطبوخة يريد مشوي، خدت لك كيف؟ فهذا فيما يظهر لي أنفع وأولى لمصلحته، والله أعلم. عفوا. وهذا سائل يقول: ما هي مواضع القنوت في الصلوات؟ وهل يجوز دعاء القنوت في ركعة الوتر أو في صلاة أخرى؟ القنوت يقصد به الدعاء، يعني في صلاة الوتر تقنت: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، سبحانك ربنا وتعاليت. فإن زدت فلا حرج، وإن اكتفيت فلا بأس. وهذا هو دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصبطه الحسن بن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم. أما إذا أردت أن تدعو في الصلوات فدعاء الإمام في الصلوات يكون عند النوازل ويؤمنون معه. أما تخصيص الفجر بقنوت فلم يثبت، فقد سأل بارك الله فيك الحديث الذي رواه أبو داود، حديث طارق الأشجعي، قال: يا أبتي لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، السؤال: أكانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث. هذا الحديث صححه شيخنا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. خلاصة إيه؟ واحد، القنوت في ركعة الوتر الأخيرة بعد القيام من الركوع. 2، من الممكن أن يكون قنوت الوتر قبل الركوع. 3، أترك القنوت أحيانا حتى يعلم المأمومون أن هذا ليس بواجب وإنما مستحب. 4، أدعو فقط بدعاء القنوت أحيانا. 5، لا بأس بالزيادة على دعاء القنوت أحيانا. 6، لا تشق على الناس في تطويل الدعاء. 7، تجنب السجع. 8، عليك بالثابت يعني بدعاء الأدعية التي في القرآن وبالأدعية النبوية الثابتة. هل يجوز أن تدعو بغير ذلك؟ الجواب نعم، لكن الخير فيما ذكرته لك إن شاء الله. وأما الدعاء في الصلوات فيكون في النوازل في الصلاة ككل. نعم، فإذا طالت النازلة فكف وليكن بين الفينة والفين. وأما تخصيص الفجر بالدعاء فهذا لم يثبت، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، ثم ماذا؟ ما فضل المحافظة على صلاة الضحى وثوابها؟ أولا، صلاة الضحى سنة مؤكدة. ثانيا، وقتها من بعض ارتفاع الشمس بقدر الرمح حتى قبل الظهر بثلث ساعة. ثالثا، أقلها ركعتان وأكثرها ثمانية وأوسطها أربعا أو ستة. رابعا، بعضهم قال أكثرها 12 وبعضهم قال لا حد لأكثرها. طيب، خامسا، بارك الله فيك، ليس هناك صور بعينها يسن قراءتها في صلاة الضحى، وإنما فقرأ ما تيسر منه بعد الفتحة يعني. طيب، وصلاة الضحى تسمى بصلاة الأوابين، والأصل إن كل واحد فينا في 360 مفصل، في كم؟ 360 مفصلة، على كل مفصل صدقة. فلو خرجت جنيه أو درهم أو ريال أو دولار أو يورو أو استليني واحد أو ما شاكل ذلك كالروبية، هل يكون في قدرة عموم الناس أن يخرجوا في كل يوم 360؟ الجواب لا. فيغني عن ذلك التسبيح يعني سبحان الله، تحميد يعني الحمد لله، التكبير الله أكبر، والتهليل لا إله إلا الله، ويغني عن ذلك أن ترك ركعتين الضحى. وهذا من فضل الله وتيسيره على عباده، والله أعلم. نعم. وهذا يقول: ما حكم ختام الصلاة جهرا، حيث إن هناك من يقول إن هذا بدعة؟ أولا، الناس يقولون ختام الصلاة، وهي لا تسمى ختام الصلاة، وإنما تسمى أذكار الصلاة. يا عم دقش، أيوة أنا أصحح لك الكلمة، بارك الله في عمرك، أذكار الصلاة. طب دي رقم واحد. رقم اثنين، الجهر بها أهل العلم على قولين، منهم من يقول أن الجهر بها هو السنة على طول الخط، ويستدلون بالحديث الثابت في الصحيح أنه أن ابن عباس عرف نهاية الصلاة بالتكبير الله أكبر، مما يدلل على أن أذكار الصلاة تقال جهرا. وبعض أهل العلم قالوا أنه لا بأس أن يجهر بأذكار الصلاة لمدة معينة من باب أن يعلم الناس أذكار الصلاة، فإذا تعلموا كف عن الجهر. والذي يظهر لي والله أعلم أن الجهر بأذكار الصلاة هو السنة للحديث المتقدم، والله أعلم. طيب، ما فضل كفالة اليتيم وما ثوابها؟ اليتيم هو الذي مات أبوه دون الحلم، لأن أحيانا يأتي رجال أو نساء يقول هذه يتيمة نريد نزوجها، يتيمة تريد تزوجها، هذه حاضط عندها 18 عاما أو فوق ذلك أو دون ذلك، فلا تكون يتيمة ما دام قد جرى القلم عليها، بلغت سن التكليف. ويقولون على شاب في الثانوية العامة فضلا على الجامعة هذا يتيم، ما دام قد احتلم فليس بيتيم، فمن مات دون الحلم فهو اليتيم. طب هذه واحدة. والثانية، الله تعالى قال في كتابه الكريم: فأما اليتيم فلا تقهر. طيب، وأما السائل فلا تنهر. إذن بارك الله فيك، اليتيم لا ينهر، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة ليديه، السبابة دي المسبحة اسمها السبابة، والوسطى أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. واعلموا عباد الله أن خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. فمن أراد أن يلين قلبه فعليه أن يمسح على رأس اليتيم. واتقوا الله في الضعيفين، اليتيم والمرأة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى ذكرت حديثين، الحديث الأول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، والحديث الثاني اتقوا الله في الضعيفين. أين؟ وقبلهما ذكرت الآية وأما اليتيم فلا تقهر. أين؟ وأما اليتيم فلا تقهر. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أين؟ ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر. أيها المباركون، ثم ماذا؟ ثم عند هذا الحد نقف حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مرة قادمة إن شاء الله تعالى، فإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.